الحمد لله رب العالمين. الكلام في قاعدة الواجب الكفائي وتوضيحها في بيان حقيقة الواجب الكفائي. كيف تكلمنا في حقيقة الواجب التخيير الشرعي، ثم تكلمنا في حقيقة التخيير بين الأقل والأكثر. هنا تكلم الأصوليون في حقيقة الواجب الكفائي، فقد فسر الواجب الكفائي بأنه واجب يجوز للمكلف تركه لو فعله الآخر وهو مقابل للواجب العيني الذي يتوجه إلى المكلف ولا يسقط بامتثال الآخر. هكذا فسر الواجب الكفائي، واجب يجوز للمكلف، عليكم السلام، يجوز للمكلف تركه لو فعله الآخر، فهو يقابل الواجب العيني الذي يتوجه إلى المكلف ولا يجوز تركه ولا يسقط امتثال الآخر. هذا التفسير يرد عليه الإشكال المتقدم في الواجب التخييري الذي هو عبارة عما يشبه التناقض من الوجوب للشيء وجواز الترك. أشكلنا في الوجوب التخييري الشرعي بهذا الإشكال، أنه واجب ويجوز تركه إلى الغير، وأشكلنا في التخيير بين الأقل والأكثر أيضا بهذا الإشكال. كيف هذا واجب الأقل ويجوز تركه للأكثر، الأكثر واجب ويجوز تركه إلى الأقل؟ أشكلنا بهذا الإشكال ودفعنا الإشكال بفرضيات متعددة. هنا أيضا سجل الإشكال على الواجب التخييري، كيف على الواجب الكفائي، كيف أنه يجب ويجوز تركه بالانتقال إلى الأول لو فعله الآخر؟ يجب ولكن يجوز للمكلف تركه لو فعله آخرون. هذا الإشكال. وجدت نظريات متعددة تفسر هذا الوجوب بتفسير آخر لا يرد عليه هذا الإشكال. أول تفسير هو تفسير صاحب الكفاية، يقول أن يكون الوجوب متعلقا بجميع المكلفين بحيث يكون للوجوب تعلق بكل واحد من المكلفين، فهناك وجوبات عديدة لعدد المكلفين. يعني دفن الميت يجب علي دفنه، يجب عليك دفنه، يجب على فلان دفنه، فتوجد وجوبات عديدة لعدد المكلفين، ولو أخل بامتثاله الكل لم يدفن هذا الميت لعوقبوا على مخالفته جميعا، وإن سقط التكليف عن المكلفين لو أتى به بعضهم، لو أتى بعضهم يسقط. هذا رأي صاحب الكفاية. إذن الوجوب متعلق بجميع المكلفين، هذا يجب عليه، هذا يجب عليه، هذا يجب عليه، لكن يسقط عنه لو فعله غيره، يسقط عنه، يسقط عنه. ما نقول يجوز له أن يتركه، إذا قلنا يجوز له أن يترك الواجب لو فعله غيره سجل الإشكال. هنا ما نقول يجوز، نقول يسقط عنه لو فعله بعض المكلفين، يسقط عنه، وهذا غير أنه يجوز له أن يترك، هذا واجب عليه، واجب على جميع المكلفين ولا يجوز له تركه، لكن يسقط عنه هذا الوجوب لو فعله غيره. سقوط الوجوب غير جواز الترك، انتفاء الموضوع، سقوط التكليف انتفاء الموضوع، مو يجوز له الترك، واجب ويجوز الترك. فإذا الإشكال ارتفع على نظرية صاحب الكفاية، ارتفع الإشكال على نظرية صاحب الكفاية. هذا كلام صاحب الكفاية. التفسير الثاني الذي يرفع الإشكال ما ذكره السيد البروجردي قدس الروح، يقول لا يكون عندنا للواجب الكفائي إلا طرف واحد وهو المكلف به المتعلق به الإيجاب، يجب دفن الميت، هذا ما عندنا غير هذا، من دون أن يلحظ مكلف أصلا بهذا التكليف. لا يلحظ المكلفون، لا يلحظ المكلفون، إنما يلحظ الواجب، يجب دفن الميت. فالمطلوب في الواجب الكفائي نفس الطبيعة المطلقة، دفن الميت غير المقيدة بصدورها من شخص معين، ما مقيدة هذه الطبيعة بصدورها من زيد أو بكر أو خالد. فالواجب الكفائي ليس له إلا طرف واحد وهو المكلف به، أما المكلف لم يلحظ، لم يلحظ المكلف في الواجب الكفائي، لحظ المكلف به، إيجاب الفعل، إيجاب الدفن، إيجاب الغسل، إيجاب الصلاة على الميت مثلا، من دون أن يلحظ في جعله مكلف أبدا، أبدا غير ملحوظ المكلف عليكم السلام ورحمة الله، الملحوظ المكلف به الآن السيد البروجردي هكذا يقول، هذا تفسيره، هذا تفسيره، يقول الواجب الكفائي ملحوظ المكلف به وهو الوجوب على الطبيعة بدون أن يلحظ مكلف معين. طيب التفسير الثالث، طبعا هنا أيضا إذا كان الواجب الطبيعة وهو دفن الميت، بعد ما نقول أنه يجب ويجوز تركه، ما يكون مكلف، فقط مكلف به، إذا سمع الإشكال، لأن الإشكال أنه يجب عليك ويجوز لك أن تتركه، هنا ليس الواجب الكفائي واجب على شخص معين غير ملحوظ المكلف أصلا، إذا الإشكال ارتفع أنه يجب ويجوز تركه، ما موجود. التفسير الثالث للواجب الكفائي بحيث يرفع الإشكال هو ما ذكره السيد الخوئي قدس سره، يقول الواجب الكفائي هو الذي يجب على احد المكلفين لا بعينه، اختلف عن نظرية صاحب الكفاية، صاحب الكفاية يقول الوجوبات متعددة بعدد المكلفين، السيد الخوئي يقول لا، ان الذي يجب على احد المكلفين الواجب الكفائي لا بعينه، وجوب واحد على احد المكلفين لا بعينه، المنطبق هذا احد المكلفين ينطبق على زيد، ينطبق على بكر، ينطبق على خالد، فالواجب الكفائي الذي يجب على احد المكلفين، هذا ضد صاحب الكفاية الذي يقول يجب على كل المكلفين، يجب على كل المكلفين قال صاحب الكفاية بعددهم، لكن لو اتى به بعضهم سقط، هذا يقول لا يجب على احد المكلفين لا بعينه، هذا احد المكلفين منطبق على زيد على باسل على خالد، فهو وجوب متعلق بمجموع المكلفين، مجموع احد مجموع المكلفين، واجب متعلق بمجموع المكلفين، هذا رأي السيد الخوي. طبعا هناك تفسيرات متعددة نحن نقتصر على هذه الثلاث. الآن نحن نقول احنا بنشوف اي تفسير من هذه التفاسير صحيح واي تفسير غير صحيح فنلتزم به، نقول لابد ان نرجع الى الوجوب الكفائي نرى خصائصه، اذا نرى خصائصه نشوف اي نظرية من هذه النظريات الثلاثة تنطبق عليه فنلتزم بها، نرجع الى خصائص الوجوب الكفائي نراها ثلاثة، خصائص الوجوب الكفائي، اولا لو ترك الوجوب الكفائي جميع المكلفين فالكل مستحق للعقاب، كلهم اذا تركوا الوجوب الكفائي فالكل مستحق للعقاب، اي اولا. ثانيا لو فعله بعضهم سقط عن الاخرين، اي اثنين صحيح، الواجب الكفائي لو فعله بعضهم سقط عن الآخرين. ثالثا، لو فعله الجميع دفعة واحدة أو تدريجا، يعني كلهم صلوا على الميت، كل أهل القرية صلوا على الميت دفعة واحدة أو تدريجا، جماعة جماعة، فالكل يعتبر امتثالا إذا كان الفعل قابلا للتكرار. هذا وجوب كفاية قابل للتكرار، قابل للتكرار. أما دفن الميت بعد غير قابل للتكرار، لكن طلع على الميت قابل للتكرار. إذا هذه خصائص وجوب الكفاية، لو تركه الجميع فالكل مستحق للعقاب، لو فعله بعضهم سقط عن الآخرين، لو فعله الجميع دفعة واحدة أو تدريجا فالكل يعتبر ممتثلا. طيب نأتي إلى نظرية صاحب الكفاية. هذه نظرية صاحب الكفاية التي تفترض وجوبات متعددة بعدد المكلفين، نضيف إليها شيئا، نضيف إليها شيئا، وهو نقول الوجوب على كل المكلفين ليس هو صدور الفعل من كل واحد منهم حتى يصير واجب عيني. الوجوب على كل المكلفين ليس هو عبارة عن صدور الفعل من كل واحد منهم، وإنما الوجوب هو جامع الفعل. هذا جامع الفعل الصادر من هذا أو من غيره، الواجب على كل واحد، لكن واجب جامع الفعل الصادر منه أو من غيره. لأن إذا وجوبات على المكلفين بعددهم وكل واحد من نريد منه يصدر فعل صار واجب عيني مو كفاية. فصاحب الكفاية نظريته وتفسيره قاصرة تحتاج تكميل. قال الواجب الكفاية ووجوبات متعددة بعدد المكلفين بحيث لو تركه الجميع لعوقبوا. نضيف إليها هذا أنه ليس المراد صدور الفعل من كل واحد منهم على حدة، هذا نريد منه صدور الفعل وهذا نريد منه صدور الفعل. نقول لا، المراد جامع الفعل الصادر منه ومن غيره. صحيح واجب عليه وواجب على هذا وواجب على هذا، لكن ما المراد؟ ما المراد؟ هل المراد صدور الفعل من كل واحد؟ نقول لا، المراد جامع الفعل الصادر منه أو من غيره، فيكون الواجب حصول الفعل خارجا. إذا بهذا التكميل نظرية صاحب الكفاية شاملة لخصائص الواجب الغيري الكفائي، نظرية صاحب الكفاية شاملة لخصائص وجوب الكفاية. لماذا؟ لأنه لو تركه الجميع لعوقبوا، هذه الخصيصة الأولى، الجميع يعتبر عاصيا إذا ما ترك الكل الواجب.
ما قد يراد أقول شكرا أنه يراد من أنه موجود على نحو الجميع هو أصلا الموجود على نحو الطبيعي الموجود، الطبيعي أيضا يسعى على الجميع، يعني
هو يقول الوجوب على كل واحد واحد متوجه
على الجميع،
مو على المجموع، لا لا مو على المجموع، لكن على المجموع سيد اخوي، نظرية سيد اخوي الوجوب على المجموع مجموع المكلف. هنا لا يريد الوجوب على كل واحد واحد، يعني يصرع مو على المجموع، مو على الجميع، هو هذا
على كل واحد واحد.
نعم، فلذلك يقول لو تركه الكل عوقبه، لان كل واحد واجب عليه، مو انه الوجوب على المجموع، ليس نظرية السيد خوي. على كل حال هنا لو تركه الكل لعوقبوا، لان كل واحد كان الفعل في عهدته، كل واحد كان الفعل في عهدته مخاطب ولم يمتثله، لكن لا يريد صدور الفعل كما قلنا نحن، لا يريد صدور الفعل من كل واحد، وانما يريد ماذا؟ الجامع بين فعله وفعل غيره. طيب، والجامع بين فعله وفعل غيره مقدور، هذا مكلف. ما هو المكلف به؟ مو صدور الفعل مني، صدور الفعل مني او من غيري، وهذا صدور الفعل مني مقدور، اذا يجوز ان اكلف بالجامع، انا اكلف بالجامع الصدور الفعل مني او من غيري، وصدور الفعل مني مقدور. وين كان صدور الفعل من غيري غير مقدور؟ فإذا كان أحد الفردين مقدور يكون تكليف مقدور. فأنا مكلف، أنت مكلف، لكن ما هو المكلف به؟ المكلف به صدور الفعل منك أو من غيرك. وصدور الفعل منك مقدور، إذن التكليف مقدور. هذا أولا. ثانيا، لو فعل التكليف أحدهم سقط عن الآخرين بملاك تحقق الغرض. يعني الغرض ماذا؟ صدور الفعل مني أو من غيري. فصدر الفعل من غيري، إذا تحقق الغرض، سقط عني. فإذا تحقق الغرض والامتثال، إذا يسقط التكليف، لأن الواجب عليهم تحصيل الفعل في الخارج سواء كان منه أو من غيره. ليس المراد أن يصدر الفعل من هذا ومن هذا ومن هذا. كملنا نظرية صاحب الكفاية، أن يكون المراد صدور الفعل منك أو من غيرك. إذا صدر من غيرك سقط عنك. إذا هاي الخصيصة الثانية. الخصيصة الثالثة، لو فعل الفعل الجميع كلهم صلوا يحصل الامتثال. إذا صلوا جميعا على الميت في مرتبة واحدة وحققوه، إذا كان الفعل قابلا للتكرار كان الكل امتثالا واحدا. مثل ما يقول انه انا اتصدق بصدقتين على فقيرين في آن واحد، ويجب علي الصدقة، انا ممتثل بهذا الفعل الدفعي على فقيرين في مرحلة واحدة. نعم نعم انا ممتثل في الواجب التعييني، اذا كان في الواجب التعييني اذا كان يجب علي الصدقة على هذا ويجب الصدقة على هذا وامتثلت في مرتبة واحدة أكون ممتثل. فهناك ذلك، حيث يكون الجامع الواجب متحقق بفعلهم جميعا، كلهم صلوا، كلهم صلوا في الواجب العيني يعد هذا امتثال، في الواجب الكفاية هم يعد امتثال، لأن المراد صدور الفعل مني أو من غيري، صدر الفعل مني صدر من غيري في مرتبة واحدة. إذا خصائص الوجوب الكفائي متوفرة على نظرية صاحب بعد التتميم. اما نظرية السيد البروجردي فهي معقولة بحسب عالم الحب، مبادئ الحكم معقولة، فانه يعقل ان يتعلق حب في شيء من دون دخالة صدوره من مكلف. ان المولى يحب ان يشرب الماء، يحب ان يشرب الماء، لكن لا يكلف احد الحاضرين، لا يكلف احد الحاضرين، فهنا فقط اكو مكلف به وهو شرب الماء، اما مكلف ماكو. فالمراد الطبيعة المطلقة غير المقيدة بصدورها من شخص معين، هذا ممكن لكن في عالم الحب والملاك. اما في عالم التكليف الذي نحن بصدده فالتكليف تحريك، والتحريك يستلزم المتحرك، كن اكو وجوب، كن اكو تكليف. فنظرية السيد البروجردي في عالم الحب صحيحة فقط، اما في عالم التكليف فالتكليف يستلزم المتحرك، يعني التكليف تحريك يستلزم المتحرك. فهو يقول ان الواجب الكفائي فقط اكو مكلف به، هاي من ناحية الحب والملاك ايه صحيح، لكن من ناحية التكليف احنا عندنا مكلف، احنا مكلفين بالواجب الكفائي، مكلفين احنا بالواجب. التكليف يستلزم التحريك، والتحريك يستلزم المتحرك، يعني اكو مكلف، اكو مكلف. فهذا نظرية السيد البروجردي صحيحة في عالم الحب والملاك، لا في عالم التكليف الذي يحتاج إلى تحريك ويحتاج إلى مكلف. أما نظرية السيد الخوئي فنقول نظرية السيد الخوئي غير تامة. لماذا؟ لأن نظرية السيد الخوئي التي تقول بوجوب متعلق بالمكلفين بنحو العموم المجموعي، ماذا يريد السيد الخوئي بهذه النظرية؟ أن يكون متعلق بأن يكون هناك وجوب كفائه ووجوب متعلق بمجموع المكلفين. ما المراد بمجموع المكلفين؟ إذا يريد تنظير الوجوب الكفائي بما إذا كلف 10 لرفع حجر ثقيل جدا لا يمكن لواحد تحريكه، إذا يريد يمثل الوجوب الكفائي بما إذا كلفنا 10 لرفع حجر ثقيل لا يمكن لواحد تحريكه، فهو تكليف واحد على المجموع، تكليف واحد على المجموع على 10. أيها 10 حركوا هذا الحجر، ارفعوا هذا الحجر، هذا تكليف على المجموع. فالواجب الكفائي مثل هذا، إذا كان هكذا يريد أن يقول، لأن الوجوب الكفائي وجوب على المجموع، كما في تكليف 10 لرفع حجرين لا يمكن لواحد تحريكه، فيرد عليه أن بعض الواجبات الكفائية لا يعقل أن تصدر من الجميع، لا يعقل أن تصدر من الجميع، واجب كفائي لا يعقل أن يصدر من الجميع، لا يمكن. كالصلاة على الميت، صلاة زيد غير صلاة عمرو، لا يمكن أن تصدر من الجميع، صلاة زيد تختلف عن صلاة عمرو. أو دفن الميت، ما يمكن أن يصدر من الجميع، واحد يدفن، اثنين يدفنون، فيصير كلهم يدفنون. على أن الواجب الكفائي يختلف عن الوجوب المجموع على 10، لأن الوجوب المجموع على 10 يقولهم ارفعوا هذا الحجر، هنا الوجوبات عليهم للمشاركة، للمشاركة لا لرفع الحجر، وجوب للمشاركة في رفع الحجر، فالوجوب يجعل مشاركة لرفع الحجر، يعني متعلق التكليف مو رفع الحجر، المشاركة في رفع الحجر. فالوجوب على 10 لا لرفع الحجر، وإنما على المشاركة في رفع الحجر. ولهذا تحصل امتثالات متعددة وعصيانات متعددة، وهو يختلف عن سقوط الواجب الكفائي بامتثال البعض، يختلف أن الواجب الكفائي يدخل بامتثال البعض، إنه ما يمكن إذا كلف 10 لرفع حجر، ما يمكن يسقط بامتثال البعض، ما يمكن لبعضهم تحريك الحجر ورفع الحجر، ما يمكن، بينما في الواجب الكفائي يسقط بامتثال البعض. إذا أراد أن الوجوب الكفائي وجوبا على المجموع مثل تكليف 10 لرفع الحجر فهذا غلط، لأن 10 أمروا بالمشاركة لرفع الحجر لا لرفع الحجر، لا لرفع الحجر. ولذلك تحصل وجوبات متعددة وعصيانات متعددة، يختلف عن الوجوب الكفائي بامتثال البعض. وإذا أراد أن الوجوب الكفائي وجوب على المجموع، أراد أن جميع المكلفين يعتبرون مكلف واحد بوحدة اعتبارية، المكلفون كلهم يعتبرون مكلفا واحدا بوحدة اعتبارية، بحيث يكون امتثال واحد وعصيان واحد، فلو فعل المكلف به احدهم فكأن المجموع قد صدر منه الفعل، مثليش نظير المكلف الذي قد يحرك الحجر برجله، قد يحرك الحجر بيده، إذا حركه برجله يعتبر هو ممتثل، مع أن الرجل هي حركت، إذا حرك الحجر بيده يعتبر ممتثل، مع أن اليد هي حركت، فهنا يعتبر مجموع المكلفين واحدا، فإذا امتثلوا زيد كأن المجموع امتثلوا، مثل ما إيدي إذا حركت الحجر أنا ممتثل، إذا رجلي حركت الحجر أنا ممتثل، فهنا يعتبر جميع المكلفين مكلف واحد بوحدة اعتبارية، فبحيث يكون امتثال واحد وعصيان واحد لو فعل أحدهم الفعل، فكأن المجموع قد صدر منهم الفعل، فهذا أيضا باطل، لأن الوحدة الاعتبارية تتعقل في طرف متعلق التكليف، يعني المكلف به. هاي الوحدة الاعتبارية، المكلف به نقدر نسوي له وحدة اعتبارية. مثل الصلاة التي هي مركبة، الصلاة هي مركبة تصير لها وحدة اعتبارية. أما جانب المكلف فالمكلف حقيقة كل فرد فرد لا مجموع المكلفين، فالمكلف حقيقة كل فرد فرد لا مجموع المكلفين الذي هو واحد اعتبارا. ما قعدنا مجموع المكلفين واحد اعتبارا، مكلف به نعم إلا واحدة اعتبارية. أما المكلف فالمكلف هذا وهذا وهذا، فلا يعقل افتراض امتثال واحد وعصيان واحد للمجموع. امتثال واحد للمجموع ما يصدق، هذا امتثل فيصدق عن الباقي. امتثال واحد للمجموع ما يصدق. اذا نظرية السيد الخوئي باطلة، الذي يقول ان الواجب هو وجوب على مجموع المكلفين. مجموع المكلفين ما المراد بالمجموع؟ تشبيها بعشرة الذين يكلفون في رفع الحجر، هذا ليس واجب كفاية، هذا وجوب عين للمشاركة، هذا ليس وجوب كفاية. أما إذا أراد لا أنه جميع المكلفين يعتبرون مكلفا واحدا مثل إيدي ورجلي ولساني وفمي وكذا يعتبر مكلفا واحدا، هكذا مكلف واحد اعتبارية، هذا باطل، لأن الوحدة الاعتبارية متصورة في المكلف به وهو الصلاة، التي الصلاة المكلف به صلاة هي مركبة، هنا وحدة اعتبارية. أما جانب المكلف وحدة اعتبارية متصور به، لأن المكلف حقيقة هذا وهذا وهذا في الوجوب الكفاية، مو مجموع المكلفين. ليس في الواجب الكفائي المكلف مجموع المكلفين، المكلف حقيقة كل فرد فرد، مو مجموع المكلفين الذي هو واحد اعتبارا. إذن لا يعقل افتراض امتثال واحد وعصيان واحد للمجموع. للمجموع واحد يمتثل يصبح الباقي إيه؟ مو إذا امتثل هذا يعني امتثلت الأمة الدفن، لا، هذا دفن الميت، هذا صلى على الميت، مو الأمة صلت على الميت. بخلاف ايدي من تحرك الحجر، انا حركته، ايدي تحرك الحجر انا حركته، هذا يصدق، هذا يصدق. على كل حال اذا النظرية السيد خوض نعم
اي وهذا
قليل من الأحاد. العام يريد من المجموع العام، يعني إذا كل واحد إذا فعله يصدق أنه هو فعل، مو المجموع. إذا مو المجموع، هو يقول المجموع فعل. هذا على كل حال. الآن الواجب الكفائي، نظرية صاحب الكفاية جيدة بعد التكوين الذي تمناها، ونظرية السيد البرجردي التي هي في عالم الحب والملاك أيضا معتبرة، أيضا صحيحة، لكن لا في جانب التكليف، لأن التكليف يحتاج إلى تحريك والتحريك يحتاج إلى متحرك. هنا تطبيقات الواجب الكفائي بقيت علينا. إذا خصائص الوجوب الكفائي، خصائص الوجوب الكفائي التي هي ثلاثة، لو تركه الجميع استحقوا العقاب، الجميع متعقبة، ولو فعله بعضهم سقط عن الآخرين، ولو فعله الجميع دفعة واحدة لو كان ممكنا أو تدريجا فهو الوجوب الكفائي، ينطبق على نظرية صاحب الكفاية وعلى نظرية السيد البرجردي، لكن في عالم الملاك والحب لا في عالم التكليف. طيب الآن تطبيقات هذا الوجوب الكفائي، طبعا الوجوب الكفائي واضح عندنا أمثلة كثيرة. قال صاحب الجواهر في غسل الميت وهو فرض على الكفاية، بمعنى سقوطه بقيام البعض، هاي أولا، هذا أول خصيصا، والعقاب للجميع مع الإخلال، العقاب هاي خصيصا الثانية، بلا خلاف بين أهل العلم كما في المنتهى، وكما تكفينه ودفنه والصلاة عليه بإجماع العلماء. هنا ذكر خصيصتين من خصائص في الوجوب الكفائي: سقوطه بقيام البعض، هذه الخصيصة الثانية، العقاب للجميع مع الإخلال، هذه الخصيصة الأولى. لكن لو فعله الجميع دفعة واحدة أو تدريجا لم يذكره صاحب الجواب، ولكن واضح أن الواجب الكفائي كالصلاة على الميت، إذا كل أهل القرية صلوا على الميت يعد امتثالا، هذه الخصيصة الثالثة وإن لم يذكرها هنا. أكو تطبيق آخر مختلف فيه أنه واجب عيني أو واجب كفائي. بعض العلماء ذهب إلى عينيته وبعض ذهب إلى كفائيته، وهو وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هنا صاحب الشرائع يقول: اختلف الفقهاء، هذا الكلام طبعا في الجواهر، في الجواهر يبين الخلاف في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين كونه وجوب عيني أو كفائي. فيقول صاحب الجواهر: اختلف الفقهاء قدس سرهم في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من حيث العينية والكفائية على قولين. قال المحقق الحلي عن صاحب الشرائع: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان إجماعا، ووجوبهما على الكفاية، يسقط بقيام من فيه الكفاية، وقيل بل على الأعيان، واجب عيني. يقول وجوب عيني، لكن يقول وقيل بل على الأعيان، وهو الأشبه. يختار أن الأمر معروف والنهي عن المنكر ماذا؟ واجب عيني، يقول وهو الأشبه. يجي صاحب المسالك، قال الشهيد الثاني في شرح المسالك، في شرح المسالك اللي هو الشهيد الأول، قال الشهيد الثاني: ما اختاره المصنف، وهو ان الامر معروف والنهي عن المنكر واجب عيني، ما اختار المصنف يعني صاحب الشرائع من وجوبه على الاعيان، هو مذهب الشيخ الطوسي رحمه الله، وتبعه جماعه من المتاخرين عملا بعموم الايات والاحاديث. بعدين يقول الشهيد الثاني يقول: واقوى القولين الاول انه واجب كفائي، وأقوى القولين الأول وهو الوجوب الكفائي لقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذا ليس الواجب على الجميع، وإنما على جماعة يقومون بهذا الأمر فيسقط عن الباقين، وليكن منكم أمة مو كلكم. ولأن الغرض الشرعي وقوع المعروف وارتفاع المنكر، ولا يتعلق الغرض بمباشر معين، والعمومات غير منافية للوجوب الكفائي، لأن الواجب الكفائي يخاطب به جميع المكلفين كالواجب العيني، وإنما يسقط بقيام بعضهم به عن الباقي. إذا هذا يقول بأن الأمر عوض المنكر واجب كفائي، هذه تطبيقات الواجب الكفائي. فعرفنا الإشكال على تفسير الواجب الكفائي الأول، ثم فسر بتفسيرات يرتفع بها الإشكال، وهذه تطبيقاته. الآن انتهينا أيضا من هذه القاعدة، والظاهر أنه غدا إن شاء الله ندخل في قواعد النواهي. انتهينا عن قواعد الأوامر، فندخل في قواعد النواهي.